في صحيح البخاري قلبا وعى، في صحيح البخاري قلبا وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. قوله عليه الصلاة والسلام هنا أهل اليمن، وقوله أهل الشام، وقوله أهل العراق، وهي بلدان لم تفتح إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الشام ما فتحت إلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة وكذا، لكن ما فتحت الشام في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبي بكر أيضا. العراق أيضا إنما فتحت في عهد عمر. اليمن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متأكدا متيقنا أن دينه سيشمل أهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن، فهو الآن يعطيهم: يا أهل الشام، إذا حجيتوا من وين تحجون؟ من أين تحرمون؟ لو كان عنده صلى الله عليه وسلم واحد رسول جاء من الروم من أهل الشام وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويهل أهل الشام من الجحفة، لقال هذا الرومي: أهل الشام روم ونصارى، ليش تذكرهم؟ ما فيهم أحد بيحج، نصارى كلهم، لماذا تذكرهم؟ لكن لأن عليه الصلاة والسلام متأكد متيقن أن دينه سيشملهم، قال: من الآن خذ الحكم، من الآن حكمكم يا أهل الشام، إذا جاءكم وقت وتحجون تحجون إلى هذا الموضع. ولذلك نحن اليوم نقرأ أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما بعد وقعت. يعني الصحابة وهم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ويهل أهل الشام من الجحفة، ما قال أحد منهم: أهل الشام، يعني الإسلام بيصل الشام، يصل الشام، ونحن الآن يعني ما فتحنا مكة إلا بالتعب الشديد، ولا نزال نترقب حربا كل يوم، ويتكلم عن الشام. لا، يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتكلم عن قرية من القرى القريبة التي فتحوها. ولذلك نحن اليوم لما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، نقول: والله إن كلامك صدق، والله أن يصل الإسلام إلى كل موطن. ولما قال: إن الله زوالي الأرض، يعني جمع أمامي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ملك أمتي سيبلغ كل ما رأيته منها، نقول: نعم، يقينا سيبلغ ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما زوي له منها. لماذا نجزم بذلك؟ لأنه ما ينطق عن الهوى. ولما يقول صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم، نقول: صدقت يا رسول الله، هذا سيقع. لما يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشائر تتعلق بانتشار الإسلام أو بنصرته، كما أن الصحابة كانوا يوقنون بصدقه ولا يناقشونه، خلاص مدام قلت معناه انتهينا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطع، يعني نحن متأكدون أنك يا رسول الله صادق، وبالتالي أنت الآن لم تذكر فقط أن الشام ستفتح، لا، أن تذكر الأحكام الفقهية الخاصة بسكان الشام أيضا من شدة يقينك أنها بتفتح. ولذلك هنا الصحابة ما ناقشوه: كيف أهل الشام يا رسول الله؟ الشام إلى الآن نصارى، ما ناقشوه في الموضوع، لأن قال لهم قبل أن الشام ستفتح. قال ابن عمر كما ذكرت ذكر بقية الحديث لأنه لم يسمعه جيدا فشكك من شدة تورعه، وإلا الحديث ثابت. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل الشام من يلملم. يلملم تسمى اليوم السعدية، ويهل أهل اليمن من يلملم. يلملم تسمى اليوم السعدية، وهو يبعد عن مكة 80 كيلومتر، يهل منه عادة الذين يأتون من جنوب مكة، سواء الذين يأتون من تهامة أو من مناطق الجنوب أو من اليمن أو من الذين يركبون البحر إلى اليمن ثم يأتون برا، هؤلاء كلهم يهلون من هذا الموضع. قال: وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر العراق. لم أفقه يعني لم أحفظها. قال: فلم يكن عراق يومئذ، يعني ما كان العراق شمله حكم الإسلام يومئذ. أهل العراق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم هنا، وذكر أيضا موضعا يهلون منه. والعراق في ذلك الحين كما تقدم لم يكن الإسلام بعد قد يعني دخلها، حتى دخل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في القادسية. ميقات أهل العراق ذات عرق وتسمى اليوم الضريبة، وهي تبعد عن مكة 80 كيلومتر، وإن كان اليوم أكثر الذين يأتون من العراق، إما أنهم يسلكون المسلك الشمالي فيأتون من جهة يعني رفحة وحفر الباطن وعرعر وكذا، فهم يأتون من الجحفة اللي هو ميقات أهل الشمال أصلا اللي هو رابغ، أو أنهم يأتون عن طريق نجد والرياض فيحرمون من السيل الكبير، ومنهم من يأتي إلى الموضع الذي ذكرت وفيه ميقات، لكنه قليل الطرق، قليل من يطرقه، يعني أكثرهم يأتون إما عن طريق الشمال أو يأتون عن طريق نجد، لكن الضريبة موجودة اللي هي ذات عرق وتبعد عن مكة كما ذكرت 80 كيلومتر. في رواية في الصحيحين عن ابن عباس قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان المحددة، سيل الكبير قرن لكم يا أهل نجد، يلملم لكم يا أهل اليمن، هن المواقيت لهن لكم أيتها المواضع. ثم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو واحد من أهل العراق ما أحرم من ميقاته جاء إلى الرياض وأحرم من ميقات أهل نجد جاز، أو واحد من أهل الشام وذهب إلى اليمن وجاء حاج مع أهل اليمن جاز، ما نقول له لا انتبه أنت يمني اذهب إلى كذا وأنت شامي اذهب إلى كذا، لا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن أراد الحج أو العمرة، لمن أراد. وبالمناسبة كلمة لمن أراد الحج أو العمرة طلع منها الفقهاء اليوم مسائل، منها أني لما أذهب لحضور زواج في جدة ثم طرأ علي أني أعتمر، نقول له أنت لما أردت أنك تسافر أردت ماذا؟ هل أراد الحج أو العمرة؟ قال لا، أردت حضور الزواج. نقول إذن أنت ما ينطبق عليك اشتراط المواقيت، أنت خرجت عن حكم اشتراط المواقيت، أحرم من جدة. طيب واحد بيزور مريض، المسألة اللي تقدمت قبل قليل، سيزور مريضا ثم بدل ما يجعل عودته 7 مساء قال خلها 1 في الليل عشان أعتمر على طريقي، فقلنا له أنت الآن بتجاوز الميقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. أنت في سفرك هل تريد الحج والعمرة؟ قال لا، أنا أنشأت سفري إنما أريد زيارة المريض، لكني لما رأيت نفسي مسافرا ودافع قيمة التذكرة على كل حال قلت خلني أعتمر، ما أرجع يعني ببلاش، على الأقل أكون حققت شيئا من الأجر بزيارة المريض وأجر العمرة. فنقول أنت إذا لا تريد العمرة إنما تريد زيارة المريض. قلت نعم، والعمرة دخلت ضمنا. هنا يأتي الخلاف الذي تقدم، هل يجوز له أن يحرم من جدة أم لا، وتكلمنا عن ذلك. من المسائل هنا من مر فوق شيء من هذه المواقيت الذي يمر من فوقها فإنه يحرم من الطائرة فوقه أو قبله، يجوز له أن يحرم قبله. لو قال أنا والله متعب أو الرحلة في الليل وأخشى والله أن يغلبني النوم، قلنا أحرم من قبل. أو قال أخشى أني أنسى أو لا أنتبه أو كذا، قل أحرم من قبل، فقبل ما يصل للميقات أو أول ما يركب الطائرة جاز له أن يلبي بالعمرة أو يلبي بالحج إن كان مفردا وذهب للحج. من سافر لبلد دون هذه المواقيت وفي نفسه الحج أو العمرة بعد انتهاء حاجته، تقدم معنا الكلام عنه. من كان يسكن دون المواقيت أصلا، يعني مثلا لو واحد يسكن في جدة أو في بحرة يعني محافظة ما بين جدة ومكة، أو يسكن في الجموم مثلا، الجموم أيضا هي ما بين مكة وما بين رابغ، والجموم ما بينها وبين مكة اللي ربما 10 كيلو أو 12 كيلو. أصلا أنت إذا طلعت على مسجد عائشة رضي الله عنها وأردت أنك تذهب عن هذا الطريق إلى المدينة مثلا تمشي 10 كيلو أو 15 كيلو تأتيك الجموم على يسارك، يعني تصعد الكبري وتأخذ يسار لها. لو واحد ساكن في الجموم هل يجوز له هنا أن يحرم من مكانه أم يجب يرجع الرابغ اللي ورائه أو يطلع الميقات مك ميقات الطائف، نقول لا، من كان دونها فإنه يحرم من مكانه. هذه أيها الإخوة ما يتعلق سريعا بهذه المواقيت، ولعل إن شاء الله تعالى نكون قد أحطنا بأكثر مسائلها. بقي معنا حديث واحد حتى ننتهي من كتاب العلم وندخل في كتاب الوضوء، ولعل الله يسر شرحه ولو على عجل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هو الحديث رقم 112، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، أنا بأحرم بالحج والعمرة، إيش مسموح أني ألبس؟ المقصود بالمحرم يعني بالحج أو العمرة، والمقصود بالإحرام الدخول في النسك. فقال عليه الصلاة والسلام، حدد له الأشياء اللي ممنوع عنها المحرم. قال لا يلبس المحرم القميص، والقميص معروف الذي له يدان يلبسه المرء مفصلا على جسمه، لا يلبس القميص ولا العمامة، والعمامة معروفة الخرقة التي يلف بها الرأس، ولا السراويل، والسراويل أيضا معروفة المفصلة على الرجلين، فيلبسه الإنسان من أسفله ويكون له إما مغاط يمسك أو يكون له خيط يمسك، ولا البرنس. قيل البرنس هو يغطى به الرأس مثل العمامة، وقيل البرنس هو الثوب الذي غطاء الرأس منه، مثل ما يلبس إخواننا المغاربة، تجد المغاربة يلبس الواحد منهم الثوب ويكون معه الغطاء الرأس، هذا يسمى برنس، فهو ممنوع من هذا ومن هذا، فهو لا يلبس البرنس ولا يلبس العمامة، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. الورس نبت أصفر تصبغ به الثياب ويكون له رائحة حسنة، والزعفران معروف أيضا نبت يستعمل اليوم أيضا في الطعام في الشاي أو طعام أو نحوه، وله لون أيضا، كانت النساء تستعمله في المكياج سابقا، كانت بعضهن تصفر وجهها أو تحمره بالزعفران لأن له رائحة طيبة ويعطي الوجه نوع من النضارة، يعني كانت النساء في السابق يتزينن به. وفي هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الورس والزعفران، فيه نهي المحرم عن الطيب، قيل لأن الطيب فيه ترفه والمحرم ممنوع من الترفه، وقيل لأن الطيب لو تطيب المحرم ثم يعني دخل في زحام وفيه نساء ربما يعني ثارت شهوته أو شهوة المرأة وكذا بشم هذه العطور حولها، فمنع المحرم أنت في وقت عبادة، لا يجوز تكتب، لا يجوز أن تخطب، أن تخطب امرأة، ولا يجوز أنك تعقد زواج، ولا يجوز أنك تتطيب ولا تتزين أو كذا، ولذلك كل الحجاج يلبسون نفس اللباس، ولا يجوز له أن يتطيب أو أن يغطي رأسه أو نحو ذلك. قال ولا الخفاف، الخف معروف وهو يكون من جلد، وهو مثل الشراب الذي يلبسه الإنسان اليوم مثل الجورب، يلبس من أسفل الرجل ويتعدى الكعبين عادة، يصل إلى منتصف الساق، غالبا يلبس في وقت الشتاء. قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. لو واحد قال أنا ما عندي نعلين، فقير ما عندي إلا الخف هذا الطويل، فنقول إذن البسه لكن اقطعه. في هذا الحديث ذكر أنه يقطع الخف حتى يكون أسفل الكعب، فيكون مثل الحذاء اللي نلبسه اليوم نحن، ليس النعال، الحذاء اللي نلبس معه الشراب. وشيخنا رحمه الله الشيخ بن باز سمعته يتكلم عن هذا الحديث، وذكر بأنه جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسخ أمره الأول، يعني نسخ الأمر بقص الخفاف وأذن لهم أن يلبسوا إذا ما وجد النعلين يلبس الخف عادي، وأمره ونهاهم أن يفسدوا الخفاف بالقص. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هنا ليقطعهما، هذا الحكم منسوخ بحكم آخر، هذا الحكم منسوخ بحكم آخر متأخر عنه، وهو أنه يجوز أنه إذا ما وجد النعلين يلبس الخف عادي. قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب معروف وهو أن تلبس المرأة تخرج عينيها فقط وتغطي بقية وجهها، والمحرمة منهية عن حتى لو وضعت فوقه غطاء، لو قالت بلبس النقاب وبغطي العينين نقول أنت مثل الذي يلبس سراويل ويلبس فوقها الإزار. فهي المرأة إذا كانت لابسة نقاب وأرادت أن تحرم فلا يجوز لها أن تحرم من نقاب، فإما أنها ترفع الفتحة تجعلها عند الجبهة ويصبح الغطاء على الوجه كاملا، أو أنها تلبس غطوة أخرى ليست نقابا. هنا مسألة أخيرة، طبعا الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، جانبي القدم. لو جعل القميص كهيئة الرداء جاز، لو واحد الثوب نفسه جعله رداء جاز، أهم شيء أنك ما تلبس على هيئة الثوب. مثل لو كان إنسان في الطائرة ونسي إحرامه في شنطته اللي مع العفش أو كذا، فنزع ثوبه وجعل ثوبه كالإحرام وعليه مثلا إزارا فقط، لكن الإحرام جعله هو يعني الرداء جعله الثوب، جائز. أهم شيء أن لا يلبس شيئا مفصلا على جسده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا.